حتى قال في لامية المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. ولا يعنى بقول الأباطل أي بقول السحرة، فليس كذابا وليس ساحرا. وهذه اللامية لامية طويلة. يقول ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات. تعرفون المعلقات؟ المعلقات سبع قصائد عظيمة فحلة فخمة في الجاهلية، أعجبت أهل الجاهلية فعلقوها في الكعبة، قال هذه أحق أن تكون. وصدق رحمه الله، لأنها كل مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الشفاعات الخاصة بالرسول كم يا عبد الرحمن بن جمع؟ كم؟ ثلاث. ما هي صالح ابن هارون؟ شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه. شفاعته في أهل الجنة أن يفتح لهم الباب، أن يخفف عنه العذاب. طيب، بارك الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في نعم لا قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وذلك على وجهين. قال: يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. فلها جهتان الشفاعة في أهل النار، لها جهتان. الأولى أن يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، والثانية أن يشفع في من دخلها أن يخرج منها. يقول رحمه الله: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشهداء والصالحين، فإن هؤلاء كلهم يشفعون بإذن الله عز وجل. ولهذا قال: وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. هذا الوجه لم يبلغني فيه سنة، إلا إذا قيل إن الصلاة على الأموات شفاعة لهم إن كانوا مستحقين للنار ألا يدخلوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فهذه الشفاعة قبل دخول النار. أما الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، فهذا قد تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنشدوا مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني أن بذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية، رؤية الله عز وجل شفاعة. هذا الشاهد أن هذه الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، والمراد بذلك من دخلها من المؤمنين، وأما من دخلها من الكافرين فلا شفاعة له. أفهمتم؟ هذه المسألة خالف أهل السنة فيها طائفتان ضالتان مبتدعتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة، لأن فاعل الكبيرة عند الطائفتين مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة، ولهذا أنكروا هذه الشفاعة، أنكروها مع أنها متواترة. لكن كما قال الله عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن لم يجل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا بالعلم والإيمان يا رب العالمين. إذن هاتان الطائفتان أنكرت الشفاعة، أنكرت هذا النوع من الشفاعة، وهو من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، وقالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج عندهم جرأة، قالوا هو كافر. والمعتزلة عندهم مداهنة، قالوا هو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. أما الشفاعة الأولى في أهل الموقف فلم ينكرها لا خوارج ولا معتزلة، لأنها عامة لجميع الخلق. وكذلك فيما يظهر الشفاعة في من في أهل الجنة يدخلوها، وكذلك في عمها بطالب. لكن هذه الشفاعة لما كانت لا تناسب مذهبهم أنكروها، نسأل الله العافية. قال ويبقى ونعم، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، لأن رحمته عز وجل سبقت غضبه. بعد أن يشفع النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والملائكة ولا يبقى شيء، يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. والمراد بذلك من لا يستحقون الخلود، أما من يستحقون الخلود فلا خروج لهم. ثم قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخر من الحساب والثواب والعقاب. الحساب ذكرنا أنه إطلاع العبد على عمله دون مناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب أو هلك. لكن يطلع الله تعالى العبد على ما عمل ثم يقول قد سترها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وسبق الكلام فيه. الثواب للحسنات والعقاب للسيئات، والجنة والنار هما مآل الخلق، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال وأصناف، نعم، والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء. ها؟ نعم 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 حسنت. قال ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا من الإنس والجن. فماذا يصنع في هذا الفاضل؟ أيعدم؟ لا، ولكن الله بفضله ورحمته كما أخرج أقواما من النار بغير شفاعة يخلق لهذا الفاضل خلقا فيدخلهم الجنة. في النار يبقى فضل، وماذا يكون؟ يضع الله عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط. وأصناف ما تضمنت، نعم، والعقاب والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وكذلك القرآن الكريم، مذكورة مفصلة. وفي القرآن أوسع وأشمل وأشد تأثيرا، وإذا شاء أحدكم أن يجمع أصناف العذاب من القرآن وأهوال القيامة من القرآن فهو يسير عليه. وفي ذلك معونة له على تدبر القرآن الكريم. وكذلك يقول والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. والمؤلف رحمه الله يبين الواقع، لكنه لا يريد أن نتتبع أو أن نطلب الآثار المأثورة عن الأنبياء، لأن في القرآن ما يشفي ويكفي. ولهذا قال: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، يعني ما يشفي المريض المحتاج إلى العلم ويكفي. وفي هذه الجملة إشارة منه رحمه الله إلى أننا لا نتطلب ما في زبور داود ومزاميره، ولا ما في التوراة ولا الإنجيل، لأن في كتابنا ما يشفي ويكفي ولا حاجة. لكن المؤلف بيّن الواقع أن الله تعالى لم يغفل الخلق عز وجل، بل بيّن لهم أصناف ما يكون في الآخرة مما ذكره من الثواب والعقاب والجنة والنار. ثم قال رحمه الله: فمن ابتغاه وجده. من ابتغاه يعني طلبه وجده، وهو كأنما يشير إلى ما ذكرنا قبل قليل، أن يجمع الواحد منكم ما يذكر في القرآن الكريم من أهواله ووقائعه. ثم قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية، لماذا وصفت بهذا؟ الجواب: لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار. وسميت أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة وآثروا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. والجماعة بمعنى الاجتماع. الجماعة في اللغة العربية في الأصل بمعنى الاجتماع، ثم نقلت إلى الجماعة المجتمعين. طيب، تؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخره. تؤمن بالقدر خيره وشره لأنه أعني الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. اقرأ عليه الأخ، ارفع يدك، اقرأ عليه أركان الإيمان. نعم، جمعنا بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن لا بد أن نؤمن بقدر خير وشر لأنه أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان، ولأن الله تعالى أخبر به في كتابه في عدة مواضع، فوجب علينا التصديق به. والقدر بمعنى التقدير، أعني تقدير الله عز وجل للأمور، وسيبين إن شاء الله مفصلا. وقول خيره وشره هكذا جاء في الحديث، خيره وشره. وإذا قلنا إن القدر تقدير الله عز وجل، فكيف يكون في تقدير الله شر؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الخير بيديك والشر ليس إليك. فكيف نقول إن في تقدير الله شرا؟ فالجواب: الشر الذي يكون في تقدير الله ليس في نفس تقدير الله، ولكنه في مقدور الله، أي فيما قدره الله عز وجل. أما نفس الإيجاد فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا ينسب إليه الشر، وليس إليه الشر. فمثلا المعاصي شر واقعة بإيش؟ بقدر الله، لكن تقدير الله لهذه المعاصي خير. لولا وجود المعاصي ما عرف المطيع من العاصي، لولا وجود المعاصي ما كان في أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لولا وجود المعاصي ما عرف الإنسان نعمة الله عليه في الطاعة، لولا وجود المعاصي ما قام على الجهاد. إذن إيجاد المعاصي عجيب خير، إيجاد المعاصي خير، لكن المعاصي شر لأنها سبب لكل شر. طيب، الجد والقحط وتغير الهواء وفساد الماء والخوف والاضطراب وما أشبه ذلك. أخير من هذا أم شر؟ نعم هو شر، ما في شك إنه شر. لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعدهم شر منه، هو شر. لكن إيجاد هذه الأشياء خير وليس بشر. واستمع إلى قوله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين الله تعالى أن الشر، أن الفساد ظهر في الأرض في البر والبحر، وبين سببه وهو ما كسبت أيدي الناس، وبين الحكمة من إيجاد الفساد ليذيقهم بعض الذي عمل، وبين الحكمة من إذاقتهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون عن معاصيهم. فتبين الآن أن الشر والفساد والقحط والجد، تغير الهواء، فساد الماء وأشبه ذلك، هو شر في نفسه، لكن بحسب تقدير الله أجيب جماعة خير. أحسنت. إذن لو سألنا السائل هل في تقدير الله شر، فالجواب لا. هل في مقدور الله الذي قدره شر، الجواب نعم. فإن قال قائل كيف يمكن أن نتصور أن الشر يكون تقديره خيرا، فالجواب أضرب لك مثلا: رجل له ابن يحبه حبا شديدا ويود أن يمنع عنه عاصف الهواء من شدة شفقته عليه، فمرض الابن، فأتى بالطبيب فقرر الطبيب أن يكوى هذا الابن 4 كيات. هو لا يريد أن يتألم ابنه بأي شيء ولا بالهواء البارد، الآن يتألم بإيش؟ بالنار. هل يمكن أن يأذن الأب للطبيب أن يكويه؟ نعم يمكن. الكي شر، لكن يراد به خير. ثم أعلم أن الشر وإن كان شرا قد يكون خيرا للإنسان، قد يكون خيرا للإنسان. وأضرب لك مثلا بالمرض، المرض بالنسبة للإنسان شر، لأنه لا يلائم الطبيعة، ولهذا تجده يفر منه دفعا ورفعا، أولا دفعا يعني قبل أن يقع ورفعا إذا وقع. لكن هو في الحقيقة خير للإنسان نفس المريض، أولا لأنه يعرف به قدر نعمة الله عليه بالصحة كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. ثانيا أن هذا المرض يكسر النفس عن كبريائها وعلوائها. ثالثا أن المرض يؤدي بالإنسان إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله الشفاء والعافية، وهذه نعمة. فصار الآن هذا الشر صار خيرا، فالشر إذا نسبي، حتى الشرور التي تقع هي في الحقيقة نسبية. طيب، والإيمان بالقدر على درجتين، والحقيقة أن قبل أن نخوض في التقسيم يجب أن نعلم أن للإيمان بالقدر فوائد عظيمة. الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة، منها أنه أحد أركان الإيمان، فبالإيمان به يكمل الإيمان، واضح؟ ثانيا أنه من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل، من تمام الإيمان بالربوبية، لأن الرب هو الذي يتصرف كما يشاء في مربوبه، فهو من تمام الإيمان بالربوبية. ثالثا أنه يكسب العبد طمأنينة واستقرارا، فيتمشى الإنسان على حسب القدر فتجده في خير ونعيم دائما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. احذر أن تعبث باللحية، العبث باللحية فيه مضار. هذه جملة اعتراضية، وهي أن الإنسان يسهو ويصرح في أجواء السماء وآفاق الأرض، والثاني أنه ربما تضعف أصول الشعر ثم يتساقط، الثالث ربما يسهو هو ومكي. نعم، فإذا احذر هذا، احذر هذا. وأنا إن شاء الله سأنبه أي واحد أراه عابثا بلحيته إن شاء الله. نرجع إلى الإيمان بالقدر، فهو يوجب الطمأنينة والاستقرار. لأن الرجل ماذا يقول؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى ربي وأنا عبده، يتصرف بي كما شاء، فإن أصابته ضر صبر، وإن أصابته سراء شكر، فكان له خير. ثالثا، رابعا، أن الإيمان بالقدر يجلو عنك لو، يجلو عنك لو. وش لو هذا؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا. إذا آمنت بالقدر ما تقول لو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني القوي في إيمانه مو في جسده، وإن كان قوة الجسد قد تعطي إنسان زيادة في العمل الصالح. المؤمن القوي أي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الجملة هذه يسميها العلماء احتراس، احتراس، حتى لا يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه إطلاقا. قال: وفي كل خير، احرص على ما ينفع. اللهم اجزه عنا خيرا. هذا النبي الكريم وصاياه درة، احرص على ما ينفع في أمور الدين ولا الدنيا، فيهما. واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك، فإن اعتمدت على نفسك هزمت. استعن بالله مع الحرص. ولا تعجز أي لا تكسل، وليس المعنى أن لا تعجز عدم القدرة، لأن هذا مو باختيار الإنسان، لكن لا تعجز يعني لا تكسل فتفعل فعل العاجز. وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تحرص وتستعين بالله وتستمر، إن أصابك شيء على خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل إيش؟ قدر الله. فوض الأمر إلى الله، قدر الله وما شاء فعل. فالإيمان بالقدر يمحو تماما من القلب كلمة لو، لأن تغيير ما كان ليس بالإمكان يا أخوان، تغيير ما كان ليس بالإمكان. أحيانا يقول إنسان مثلا، يكون في مجلس، مجلس علم ولا خطابة ولا شيء، ثم إذا انفض المجلس تبين له أشياء كان يود أنه قالها في هذا المجلس، هل التمني الآن ينفع ولا ما ينفع؟ ليش؟ لأن التغيير ما كان ليس في الإمكان، خلاص انتهى، أله عنه. لا تقول ليتي قلت كذا، ليتي قلت كذا. الفائدة الخامسة، أن الإنسان إذا آمن بالقدر إلى من يتوجه عند الضراء؟ إلى من؟ إلى الله، لأن يعلم من الأمور بقدر الله، فيلتجي إلى الله عز وجل. وهذه مرتبة عالية أنك إذا أصابك الشيء ترجع إلى الله عز وجل في كشف. السادسة أن الإنسان لا يعجب بنفسه إذا حصل مطلوب، لا يعجب بنفسه، لأن بعض الناس إذا حصل مطلوبه بفعله شمخ وقال إن هذا من فعلي، مثل قول قارون إنما أوتيته على عندي. لكن إيمان بالقدر إذا علمت أن الله هو الذي قدر لك هذا عرفت أنه ليس بحولك ولا قوتك، فلا تفخر، لا تفخر بنفسك. لو شاء الله عز وجل لسلبك القدرة أو الإرادة، أليس كذلك؟ كم من إنسان حفظ علما كثيرا وأصيب بآفة في دماغه محت هذا كله، نسأل الله السلامة والثبات. لا تفخر إذا أصابك، لأنك تعلم أن الأمر بقدر الله عز وجل. السابع أن الإنسان إذا آمن بالقدر لا يأسف على ما فاته، لا يأسف، لو قدر له لكان، ولا يمكن أحدا أن يمنع قدر الله عز وجل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلا يأسف ولا يحزن. وإلى هذا أشار، وإلى هذين أشار الله بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أكمل لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتى إن الله لا يحب كل مختال فخور. الإيمان بالقدر يوجب للإنسان الإقدام على ما أمر به، فلا يقول أخشى أن يصيبني كذا، لأن الله إن كان قد قدر له ذلك حصل سواء فعل أو لم يفعل، فيحفزه هذا إلى فعل الطاعات وإلى ترك المحرمات.
الله أكبر، الله
اي نعم، لان الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا بالشفاعه، والله عز وجل يرضى الايمان ويكره الكفر. هذا الرجل ربما يتصف بالرضا والكفر والغضب، اذا كان كافرا فالله لا يرضى فعله، واذا كان مسلما اذا اسلم رضي الله فعله، فيكون هذا العذاب مؤقتا. نعم، ايش نعم اي نعم حين مدرين ان الرسول اخبر بانه هذا الحوض يرجه الناس وهم عطاش يحتاجون الى شرب، وبعد صعود الصراط ما احتاجوا. نعم نعم ايش اي نعم نعم هو على كل حال حاول العلماء رحمهم الله ان يعدوها واختلفوا فيها، والذي ينبغي ان يقال الامه لم تنتهي بعد، فربما ياتي فرق اخرى تنتسب للإسلام وهي بيئة منه لا هذه الأمة. نعم ارفع يدك، لا واجهة، أنا أريد آخر واحد. إيش؟ في رفع يعني رفع الدرجات أي يمكن في الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قال في أبي سلمة وارفع درجته في المهدي. نعم. 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 ما في الحديث الصحيح إلا أنه قال إنه سقي بإبهامه فقط، غير هذا ما له شيء. نعم. أرفع يدك. أرفع يدك. نعم. إيش؟ نعم. نعم. بعض إيش؟ إيه. هل لك أن تحتج مثلا على شخص أعطاه الله علما وفضلا وعبادة أكثر مما عندك؟ هل تحتج على الله؟ نعم، هذا نفس الشيء، ما دام الأمر فضلا فلا حجة، الحجة فيما لو قدر الظلم، أما فضل الله يؤتيه من يشاء. انت الوقت إلى أنت. نعم، نستمر الآن. يقول رحمه الله: الإيمان بالقدر على درجتين إلى آخر. قبل الدخول أيضا، القدر في الواقع موقع نقاش وموقع نزاع وخلاف حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يتناقشون فيه. وأكبر ما يكون أن يقول قائل: إذا كان الشيء في تقدير الله فلماذا يعذبنا الله عز وجل بشيء قدره عليه؟ أليس هذا من الظلم؟ فيتنازع الناس بهذا. وسيأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك في كلام المؤلف. فيقال: لا ظلم، أعطاك الله عقلا وأرسل إليك رسولا وبين لك بالآيات ما يوجب اليقين وأعطاك حرية التصرف، فلا حجة لك على الله. وإذا قلت إن الله قدر علي، فأقول: هل أنت تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء قبل أن تفعل؟ أجيب: لا، ما نعلم. كل إنسان لا يعلم ما قدر له إلا إذا وقع. فلماذا تختار الكفر على الإيمان أو الفسق على الطاعة؟ أنت اخترت الكفر على الإيمان بإرادتك بعد أن بين لك، أو الفسق على الطاعة بإرادتك بعد أن بين لك، فليس لك حجة. ولهذا نفى الله حجة الخلق عليه في قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة، لا حجة للإنسان إطلاقا. ولما قال حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة لأن الله كتب مقعد كل إنسان من الجنة والنار، قالوا: يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم ما يدعون شيئا يشكل إلا تكلموا فيه. يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما على الكتاب الأول؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. اللهم يسرنا لعمل أهل السعادة، اعمل. وصدق عليه الصلاة والسلام. هل كتب لك المقعد من الجنة والنار بدون سبب؟ أجب: لا بعمل اعمل. أرأيت لو أن إنسان قال ما لم تزوج ما لم تزوج يا رجل تزوج يأتيك أولاد ينفعونك في الدنيا وبعد الممات إن كانوا صالحين. قال لا إن كانوا أهم يجي يجينا عيال جو وش عد هذا؟ نعم يعد مجنون أو فوق المجنون فوق المجنون. هل يمكن الأولاد ينبتون في السطح؟ ما يمكن. هذا العمل الصالح أيضا الله جعل الجنة وجعل لها سببا، خلق الجنة وجعل لها سببا. لو قال قائل ما أعمل إن كان الله يريدني من الجنة فأنا من الجنة، ما يصير هذا، لا بد أن تعمل السبب. وهذا شيء فطري أنه ما يمكن إنسان يريد الوصول إلى الشيء إلا بفعل السبب. أرأيت لو أن إنسانا عطشان وبين يديه بئر لا يستطيع أن يشرب منها إلا بسبب حبل ودلو، لا والله إذا كان أمري أن يشرب منها شربت، ما هو صحيح، لا بد من سبب. فالمسألة والحمد لله واضحة، ولا يمكن أن يحتج أحد على الله عز وجل بالقدر أبدا لأنه لا حجة له. فإن قال قائل إن آدم احتج بالقدر على موسى، إن آدم احتج بالقدر على موسى، كيف ذلك؟ تحاج آدم موسى فقال له موسى أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك كل شيء، فلماذا أخرجت سنة ونفسك من الجنة؟ قال له أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاجه آدم، حاجه آدم، هكذا لفظ أحمد. ويتعين أن نقول يعني أن نأتي بهذا حاجه آدم حتى لا يحرف أحد فيقول فحج آدم موسى، فإذا جاء الضمير ما عاد يبقى لحد ارتجاع حجه آدم أي غلبه بالحجة. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ لأن آدم احتج بالقدر، فما هو الجواب؟ للعلماء في ذلك قولان، الذي اطلعت عليه ما أدري كان فيها أقوال أخرى ما أدري. القول الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد المصيبة، لا لم يرد سبب المصيبة وهو الأكل من الشجرة، أراد المصيبة وهو إخراجه من الجنة بسبب إيش؟ بسبب أكل من الشجرة. فقول موسى أخرجتنا يعني بسبب أكل، ولكنه يريد المصيبة اللي حصلت وهي الإخراج. فقال أتلومني على شيء كتبه الله علي يعني الإخراج من الجنة. وآدم لو علم أنه سيخرج من الجنة ماذا؟ ما فعل، لكن غر الشيطان وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فعليه يكون هذا احتجاجا بالقدر على المصائب. والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، كل الناس يحتجون بالقدر على المصائب، إذا مرض الإنسان قال هذا قضاء الله وقدره، وإذا حصل عليه حادث قال هذا قضاء الله وقدره، ولا في إشكال، لأن الممنوع أن تحتج بالقدر عليه على المعاصي. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز، وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله، وقال إن آدم احتج بالقدر على معصية تاب منها، وهذا لا بأس به. واستدل لهذا أو أيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى علي بن أبي طالب وفاطمة ليلا، طرقهما ليلا، فقال: ألا تقومان؟ يعني قيام الليل. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، يعني لو شاء الله لقمنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولا أنكر عليه، لأن علي بن أبي طالب احتج بشيء لا قدرة له عليه، وهو النوم، والنائم معفو عنه كما جاء في الحديث: ليس في النوم تفريط. وما ذكره ابن القيم رحمه الله أوضح من ما ذكره شيخ الإسلام من وجه، وذلك لأنه قد يقع الإنسان العابد الورع الزاهد قد يقع في ذنب، فإذا قيل له: يا فلان، ليش الله يهديك فعلت كذا وكذا؟ ماذا يقول؟ يقول: والله هذا الشيء فرط مني، وقضاء الله وقضاء، وإني تائب إلى الله عز وجل. وهذا واقع ويقع ويحتج به ويقبل، والإنسان بشر، الإنسان بشر. لكن شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام من وجه أقوى منها. شيخ الإسلام يقول: ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه الله بعده وهداه. هو صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يلوم أباه على هذا، لأنه تاب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويمكن أن نقول بالتعليق بالوجهين جميعا، يمكن أن يكون هذا على المصيبة، وآدم إذا وجه هذا إلى الأكل فهو بعد الذنب، ولكن الواقع إن اجتماعهم أن اجتماعهما صعب، فإما أن نرجح إما أن نرجح هذا أو هذا. فإذا قال: أليس الله تعالى قد قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله ما أشركوا، حينما أمر فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، وش بعده؟ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشرك. قلنا: هذا خبر من الله عز وجل يبين به أن وقوع أن الشرك منهم وقع بمشيئته، تسلية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس احتجاج وليس اعتذارا عنه، بدليل أن الله قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولم يذقهم الله بأسه إلا أن حجتهم باطلة، وهم يحتجون بهذا عن المشركين ليبرروا موقفهم من الشرك، لا ليستعتبوا بل ليبرروا موقفهم من الشرك. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا الشيء الأول مما تتضمنه الدرجة الأولى، الإيمان بأن الله عليم بما الخلق عاملون، عليم بجميع أحواله. وقول رحمه الله بعلمه القديم، القديم عند الفلاسفة هو الذي لا أول له، بمعنى الأزل، بمعنى الأزل، وليس كالقديم بمعنى اللغة. القديم باللغة ما كان سابقا لغيره وإن كان حادثا، كقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
اقلب الشريط من فضلك.
حتى قال في لامية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل أي بقول السحرة، فليس كذابا وليس ساحرا. وهذه اللامية لامية طويلة، يقول ابن كثير رحمه الله يحق أن تكون في المعلقات. تعرفون المعلقات؟ المعلقات سبع قصائد عظيمة فحلة فخمة في الجاهلية، أعجبت أهل الجاهلية فعلقوها في الكعبة، قال هذه أحق أن تكون. وصدق رحمه الله لأنها كل مدح للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن الشفاعات الخاصة بالرسول كم يا عبد الرحمن بن جمع؟ كم؟ ثلاث. ما هي صالح ابن هارون؟ شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه، شفاعته في أهل الجنة أن يفتح لهم الباب، أن يخفف عنه العذاب. طيب، بارك الله. قال المؤلف رحمه الله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وذلك على وجهين. قال يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، فلها جهتان الشفاعة في أهل النار، لها جهتان. الأولى أن يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، والثانية أن يشفع في من دخلها أن يخرج منها. يقول رحمه الله وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشهداء والصالحين، فإن هؤلاء كلهم يشفعون بإذن الله عز وجل. ولهذا قال وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. هذا الوجه لم يبلغني فيه سنة، إلا إذا قيل إن الصلاة على الأموات شفاعة لهم إن كانوا مستحقين للنار ألا يدخلوها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. فهذه الشفاعة قبل دخول النار. أما الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها فهذا قد تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنشدوا مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن بنى لله بيتا واحتسب، يعني نبي ذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية، رؤية الله عز وجل شفاعة، هذا الشاهد أن هذه الشفاعة متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض ومسح خفين وهذه بعض. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، والمراد بذلك من دخلها من المؤمنين، وأما من دخلها من الكافرين فلا شفاعة له. أفهمتم؟ هذه المسألة خالف أهل السنة فيها طائفتان ضالتان مبتدعتان، إحداهما الخوارج والثانية المعتزلة، لأن فاعل الكبيرة عند الطائفتين مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة، ولهذا أنكروا هذه الشفاعة، أنكروها مع أنها متواترة. لكن كما قال الله عز وجل: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ومن لم يجل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا بالعلم والإيمان يا رب العالمين. إذن هاتان الطائفتان أنكرت الشفاعة، أنكرت هذا النوع من الشفاعة، وهو من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها، وقالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج عندهم جرأة، قالوا هو كافر. والمعتزلة عندهم مداهنة، قالوا هو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. أما الشفاعة الأولى في أهل الموقف فلم ينكرها لا خوارج ولا معتزلة، لأنها عامة لجميع الخلق. وكذلك فيما يظهر الشفاعة في من في أهل الجنة يدخلوها، وكذلك في عمها بطالب. لكن هذه الشفاعة لما كانت لا تناسب مذهبهم أنكروها، نسأل الله العافية. قال: ويبقى ونعم، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، لأن رحمته عز وجل سبقت غضبه. بعد أن يشفع النبيون والصديقون والشهداء والصالحون والملائكة ولا يبقى شيء، يخرج الله تبارك وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. والمراد بذلك من لا يستحقون الخلود، أما من يستحقون الخلود فلا خروج لهم. ثم قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخر من الحساب والثواب والعقاب. الحساب ذكرنا أنه إطلاع العبد على عمله دون مناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب أو هلك، لكن يطلع الله تعالى العبد على ما عمل ثم يقول: قد سترها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وسبق الكلام فيه. الثواب للحسنات والعقاب للسيئات، والجنة والنار هما مآل الخلق، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: وأصناف، نعم، والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء. نعم حسنا. قال: ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. يبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا من الإنس والجن. فماذا يصنع في هذا الفاضل؟ أيعدم؟ لا، ولكن الله بفضله ورحمته كما أخرج أقواما من النار بغير شفاعة يخلق لهذا الفاضل خلقا فيدخلهم الجنة. في النار يبقى فضل، وماذا يكون؟ يضع الله عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض حتى تقول قط قط. وأصناف ما تضمنت نعم والعقاب والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وكذلك القرآن الكريم مذكورة مفصلة. وفي القرآن أوسع وأشمل وأشد تأثيرا. وإذا شاء أحدكم أن يجمع أصناف العذاب من القرآن وأهوال القيامة من القرآن فهو يسير عليه. وفي ذلك معونة له على تدبر القرآن الكريم. وكذلك يقول والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. والمؤلف رحمه الله يبين الواقع لكنه لا يريد أن نتتبع أو أن نطلب الآثار المأثورة عن الأنبياء، لأن في القرآن ما يشفي ويكفي. ولهذا قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، يعني ما يشفي المريض المحتاج إلى العلم ويكفي. وفي هذه الجملة إشارة منه رحمه الله إلى أننا لا نتطلب ما في زبور داود ومزاميره ولا ما في التوراة ولا الإنجيل، لأن في كتابنا ما يشفي ويكفي ولا حاجة. لكن المؤلف بين الواقع أن الله تعالى لم يغفل الخلق عز وجل، بل بين لهم أصناف ما يكون في الآخرة مما ذكره من الثواب والعقاب والجنة والنار. ثم قال رحمه الله فمن ابتغاه وجده. من ابتغاه يعني طلبه وجده، وهو كأنما يشير إلى ما ذكرنا قبل قليل أن يجمع الواحد منكم ما يذكر في القرآن الكريم من أهواله ووقائعه. ثم قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية لماذا وصفت بهذا؟ الجواب لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار. وسميت أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة وآثروا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. والجماعة بمعنى الاجتماع، الجماعة في اللغة العربية في الأصل بمعنى الاجتماع، ثم نقلت إلى الجماعة المجتمعين. طيب، تؤمن بالقدر خيره وشره إلى آخر. تؤمن بالقدر خيره وشره لأنه أعني الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان. اقرأ عليه الأخ، ارفع يدك، اقرأ عليه أركان الإيمان. نعم، جمعنا بالله ملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن لا بد أن نؤمن بقدر خير وشر لأنه أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان، ولأن الله تعالى أخبر به في كتابه في عدة مواضع، فوجب علينا التصديق به. والقدر بمعنى التقدير، أعني تقدير الله عز وجل للأمور، وسيبين إن شاء الله مفصلا. وقول خيره وشره هكذا جاء في الحديث، خيره وشره. وإذا قلنا إن القدر تقدير الله عز وجل فكيف يكون في تقدير الله شر؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الخير بيديك والشر ليس إليك، فكيف نقول إن في تقدير الله شرا؟ فالجواب الشر الذي يكون في تقدير الله ليس في نفس تقدير الله، ولكنه في مقدور الله، أي فيما قدره الله عز وجل. أما نفس الإيجاد فليس فيه شر، لأن الله تعالى لا ينسب إليه الشر وليس إليه الشر. فمثلا المعاصي شر واقعة بإيش؟ بقدر الله، لكن تقدير الله لهذه المعاصي خير. لولا وجود المعاصي ما عرف المطيع من العاصي، لولا وجود المعاصي ما كان في أمر معروف أو نهي عن منكر، لولا وجود المعاصي ما عرف الإنسان نعمة الله عليه في الطاعة، لولا وجود المعاصي ما قام على الجهاد. إذن إيجاد المعاصي عجيب خير، إيجاد المعاصي خير، لكن المعاصي شر لأنها سبب لكل شر. طيب، الجد والقحط وتغير الهواء وفساد الماء والخوف والاضطراب وما أشبه ذلك، أخير هذا أم شر؟ نعم هو شر، ما في شك إنه شر. لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه، هو شر، لكن إيجاد هذه الأشياء خير وليس بشر. واستمع إلى قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبين الله تعالى أن الشر، أن الفساد ظهر في الأرض في البر والبحر، وبين سببه وهو ما كسبت أيدي الناس، وبين الحكمة من إيجاد الفساد ليذيقهم بعض الذي عمل، وبين الحكمة من إذاقتهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون عن معاصيهم. فتبين الآن أن الشر والفساد والقحط والجد، تغير الهواء، فساد الماء وما أشبه ذلك، هو شر في نفسه، لكن بحسب تقدير الله نجيب جماعة خير. أحسنت. إذن لو سأل السائل هل في تقدير الله شر، فالجواب لا. هل في مقدور الله الذي قدره شر، الجواب نعم. فإن قال قائل: كيف يمكن أن نتصور أن الشر يكون تقديره خيرا؟ فالجواب أضرب لك مثلا: رجل له ابن يحبه حبا شديدا ويود أن يمنع عنه عاصف الهواء من شدة شفقته عليه، فمرض الابن، فأتى بالطبيب، فقرر الطبيب أن يكوى هذا الابن 4 كيات. هو لا يريد أن يتألم ابنه بأي شيء ولا بالهواء البارد، الآن يتألم بإيش؟ بالنار. هل يمكن أن يأذن الأب للطبيب أن يكويه؟ نعم يمكن، الكي شر لكن يراد به خير. ثم أعلم أن الشر وإن كان شرا قد يكون خيرا للإنسان، قد يكون خيرا للإنسان. وأضرب لك مثلا بالمرض، المرض بالنسبة للإنسان شر لأنه لا يلائم الطبيعة، ولهذا تجده يفر منه دفعا ورفعا، أولا دفعا يعني قبل أن يقع ورفعا إذا وقع، لكن هو في الحقيقة خير للإنسان نفس المريض. أولا لأنه يعرف به قدر نعمة الله عليه بالصحة كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. ثانيا أن هذا المرض يكسر النفس عن كبريائها وعلوائها. ثالثا أن المرض يؤدي بالإنسان إلى أن يلجأ إلى الله عز وجل ويسأله الشفاء والعافية، وهذه نعمة. فصار الآن هذا الشر صار خيرا، فالشر إذا نسبي، حتى الشرور التي تقع هي في الحقيقة نسبية. طيب، والإيمان بالقدر على درجتين. والحقيقة أن قبل أن نخوض في تقسيم يجب أن نعلم أن للإيمان بالقدر فوائد عظيمة. الإيمان بالقدر له فوائد عظيمة، منها أنه أحد أركان الإيمان، فبالإيمان به يكمن الإيمان، واضح؟ ثانيا أنه من تمام الإيمان بربوبية الله عز وجل، من تمام الإيمان بالربوبية، لأن الرب هو الذي يتصرف كما يشاء في مربوبه، فهو من تمام الإيمان بالربوبية. ثالثا أنه يكسب العبد طمأنينة واستقرارا، فيتمشى الإنسان على حسب القدر فتجده في خير ونعيم دائما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. احذر أن تعبث باللحية، العبث باللحية فيه مضار. هذه جملة اعتراضية، وهي أن الإنسان يسهو ويصرح في أجواء السماء وآفاق الأرض، والثاني أنه ربما تضعف أصول الشعر ثم يتساقط، الثالث ربما يسهو هو ومكي. نعم، فإذا احذر هذا، احذر هذا. وأنا إن شاء الله سأنبه أي واحد أراه عابثا بلحيته إن شاء الله. نرجع إلى الإيمان بالقدر، فهو يوجب الطمأنينة والاستقرار، لأن الرجل ماذا يقول؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى ربي وأنا عبده، يتصرف بي كما شاء، فإن أصابته ضر صبر، وإن أصابته سراء شكر فكان له خير. ثالثا، رابعا، أن الإيمان بالقدر يجلو عنك لو، يجلو عنك لو. وش لو هذا؟ لو أني فعلت كذا لكان كذا. إذا آمنت بالقدر ما تقول لو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يعني القوي في إيمانه وفي جسده، وإن كان قوة الجسد قد تعطي إنسان زيادة في العمل الصالح. المؤمن القوي أي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الجملة هذه يسميها العلماء احتراس، احتراس، حتى لا يظن الظان أن الضعيف لا خير فيه إطلاقا. قال: وفي كل خير، احرص على ما ينفع. اللهم اجزه عنا خيرا. هذا النبي الكريم وصاياه درة، احرص على ما ينفع في أمور الدين ولا الدنيا، فيهما، واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك، فإن اعتمدت على نفسك هزمت. استعن بالله مع الحرص، ولا تعجز أي لا تكسل. وليس المعنى أن لا تعجز عدم القدرة، لأن هذا مو باختيار الإنسان، لكن لا تعجز يعني لا تكسل فتفعل فعل العاجز. وإن أصابك شيء، يعني بعد أن تحرص وتستعين بالله وتستمر، إن أصابك شيء على خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل إيش؟ قدر الله، فوض الأمر إلى الله، قدر الله وما شاء فعل. فالإيمان بالقدر ينفو تماما من القلب كلمة لو، لأن تغيير ما كان ليس بالإمكان يا أخوان، تغيير ما كان ليس بالإمكان. أحيانا يقول الإنسان مثلا يكون في مجلس، مجلس علم ولا خطابة ولا شيء، ثم إذا انفض المجلس تبين له أشياء كان يود أنه قال في هذا المجلس، هل التمني الآن ينفع ولا ما ينفع؟ ليش؟ لأن التغيير ما كان ليس في الإمكان، خلاص انتهى، قله عنه، لا تقول ليتي قلت كذا ليتي قلت كذا. الفائدة الخامسة أن الإنسان إذا آمن بالقدر إلى من يتوجه عند الضراء؟ إلى من؟ إلى الله، لأنه يعلم من الأمور بقدر الله، فيلتجئ إلى الله عز وجل. وهذه مرتبة عالية، أنك إذا أصابك الشيء ترجع إلى الله عز وجل في كشفه. السادسة أن الإنسان لا يعجب بنفسه إذا حصل مطلوب، لا يعجب بنفسه، لأن بعض الناس إذا حصل مطلوبه بفعله شمخ وقال إن هذا من فعله، مثل قول قارون إنما أوتيته على عنده. لكن الإيمان بالقدر إذا علمت أن الله هو الذي قدر لك هذا، عرفت أنه ليس بحولك ولا قوتك، فلا تفخر، لا تفخر بنفسك. لو شاء الله عز وجل لسلبك القدرة أو الإرادة، أليس كذلك؟ كم من إنسان حفظ علما كثيرا وأصيب بآفة في دماغه محت هذا كله، نسأل الله السلامة والثبات. لا تفخر إذا أصابك، لأنك تعلم أن الأمر بقدر الله عز وجل. السابع أن الإنسان إذا آمن بالقدر لا يأسف على ما فاته، لا يأسف، لو قدر له لكان، ولا يمكن أحدا أن يمنع قدر الله عز وجل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلا يأسف ولا يحزن. وإلى هذا أشار، وإلى هذين أشار الله بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أكمل، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما آتى، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الإيمان بالقدر يوجب للإنسان الإقدام على ما أمر به، فلا يقول أخشى أن يصيبني كذا، لأن الله إن كان قد قدر له ذلك حصل سواء فعل أو لم يفعل، فيحفزه هذا إلى فعل الطاعات وإلى ترك المحرمات.
الله أكبر، الله
إيه؟ إيه نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا بالشفاعة، والله عز وجل يرضى الإيمان ويكره الكفر. هذا الرجل ربما يتصف بالرضا والكفر والغضب، إذا كان كافرا فالله لا يرضى فعله، وإذا كان مسلما إذا أسلم رضي الله فعله، فيكون هذا العذاب مؤقتا. نعم. ايش ايش نعم اي نعم حين مدرين ان الرسول اخبر بانه هذا الحوض يرجه الناس وهم عطاش يحتاجون الى 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 شرب. وبعد صعود الصراط ما احتاجوا. نعم نعم ايش اي نعم نعم هو على كل حال حاول العلماء رحمهم الله ان يعدوها واختلفوا فيها. والذي ينبغي ان يقال الامه لم تنتهي بعد، فربما ياتي فرق اخرى تنتسب للاسلام وهي بيئه منه. لا هذه الامه. نعم الفرد لا واجب. انا اريد اخر واحد. ايش في رفع يعني رفع الدرجات؟ اي يمكن في الدعاء، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي قال في ابي سلمة وارفع درجته في المهدي. نعم نعم نعم
نعم نعم
ما في الحديث الصحيح إلا أنه قال إنه سقي بإبهامه فقط، غير هذا ما له شيء. نعم أرفع يدك أرفع يدك. نعم ايش نعم نعم بعض ايش هل لك ان تحتج مثلا على شخص أعطاه الله علما وفضلا وعبادة أكثر مما عندك؟ هل تحتج على الله؟ نعم هذا نفس الشيء، ما دام الأمر فضلا فلا حجة. الحجة فيما لو قدر الظلم، أما فضل الله يؤتيه من يشاء. انت الوقت إلى أنت. نعم نستمر الآن. يقول رحمه الله الإيمان بالقدر على درجتين إلى آخر قبل الدخول. أيضا القدر في الواقع موقع نقاش وموقع نزاع وخلاف حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم يتناقشون فيه. وأكبر ما يكون أن يقول قائل إذا كان الشيء في تقدير الله فلماذا يعذبنا الله عز وجل بشيء قدره عليه؟ أليس هذا من الظلم؟ فيتنازع الناس بهذا. وسيأتي إن شاء الله جوعا عن ذلك في كلام المؤلف، فيقال لا ظلم، أعطاك الله عقلا وأرسل إليك رسولا وبين لك بالآيات ما يوجب اليقين وأعطاك حرية التصرف، فلا حجة لك على الله. وإذا قلت إن الله قدر علي فأقول هل أنت تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء قبل أن تفعل؟ أجيب لا ما نعلم. كل إنسان لا يعلم ما قدر له إلا إذا وقع. فلماذا تختار الكفر على الإيمان أو الفسق على الطاعة؟ أنت اخترت الكفر على الإيمان بإرادتك بعد أن بين لك، أو الفسق على الطاعة بإرادتك بعد أن بين لك، فليس لك حجة. ولهذا نفى الله حجة الخلق عليه في قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة، لا حجة للإنسان إطلاقا. ولما قال حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة لأن الله كتب مقعد كل إنسان من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله الصحابة رضي الله عنهم ما يدعون شيئا يشكل إلا تكلموا فيه، يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما على الكتاب الأول؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. اللهم يسرنا لعمل أهل السعادة، اعمل. وصدق عليه الصلاة والسلام. هل كتب لك المقعد من الجنة والنار بدون سبب؟ أجب لا، بعمل، اعمل. أرأيت لو أن إنسان قال ما نتزوج، ما نتزوج يا رجل، تزوج يأتيك أولاد ينفعونك في الدنيا وبعد الممات إن كانوا صالحين. قال لا، إن كانوا أهمل يجينا عيال جو، وش عد هذا؟ نعم يعد مجنون أو فوق المجنون؟ فوق المجنون. هل يمكن الأولاد ينبتون في السطح؟ ما يمكن. هذا العمل الصالح أيضا الله جعل الجنة وجعل لها سببا، خلق الجنة وجعل لها سببا. لو قال قائل ما أعمل، إن كان الله يريد أن يمنح الجنة فنمنح الجنة، ما يصير هذا، لا بد أن تعمل السبب. وهذا شيء فطري، أنه ما يمكن إنسان يريد الوصول إلى الشيء إلا بفعل سبب. أرأيت لو أن إنسانا عطشان وبين يديه بئر لا يستطيع أن يشرب منها إلا بسبب، حبل ودلو، لا والله إذا كان الله يريد أن يشرب منها شربت، ما هو صحيح، لا بد من سبب. فالمسألة والحمد لله واضحة، ولا يمكن أن يحتج أحد على الله عز وجل بالقدر أبدا، لأنه لا حجة له. فإن قال قائل إن آدم احتج بالقدر على موسى، إن آدم احتج بالقدر على موسى، كيف ذلك؟ تحاج آدم موسى فقال له موسى أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاجه آدم، حاجه آدم، هكذا لفظ أحمد. ويتعين أن نقولها يعني أن نأتي بهذا حاجه آدم حتى لا يحرف أحد فيقول فحج آدم موسى، فإذا جاء الضمير ما عاد يبقى لحد ارتجال، حجه آدم أي غلبه بالحجة. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ لأن آدم احتج بالقدر، فما هو الجواب؟ للعلماء في ذلك قولان، الذي اطلعت عليه ما أدري كان فيها أقوال أخرى ما أدري. القول الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد المصيبة، لا لم يرد سبب المصيبة وهو الأكل من الشجرة، أراد المصيبة وهو إخراجه من الجنة بسبب إيش؟ بسبب أكل من الشجرة. فقول موسى أخرجتنا يعني بسبب أكل، ولكن يريد المصيبة اللي حصلت وهي الإخراج، فقال أتلومني على شيء كتبه الله علي، يعني الإخراج من الجنة. وآدم لو علم أنه سيخرج من الجنة ماذا؟ ما فعل، لكن غر الشيطان وقال هل أدلك على شجر الخلد وملك لا يبلى. فعليه يكون هذا احتجاجا بالقدر على المصائب، والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، كل الناس يحتجون بالقدر على المصائب، إذا مرض الإنسان قال هذا قضاء الله وقدره، وإذا حصل عليه حادث قال هذا قضاء الله وقدره، ولا في إشكال، لأن الممنوع أن تحتج بالقدر عليه على المعاصي. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائز، وهذا مال إليه ابن القيم رحمه الله، وقال إن آدم احتج بالقدر على معصية تاب منها، وهذا لا بأس به، واستدل لهذا أو أيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى علي بن أبي طالب وفاطمة ليلا طرقهما ليلا فقال ألا تقومان، يعني قيام الليل، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، يعني لو شاء الله لقمنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يضرب على فخذه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولا أنكر عليه، لأن علي بن أبي طالب احتج بشيء لا قدرة له عليه وهو النوم، والنائم معفو عنه كما جاء في الحديث ليس في النوم التفريط. وما ذكره ابن القيم رحمه الله أوضح مما ذكره شيخ الإسلام من وجه، وذلك لأنه قد يقع الإنسان العابد الورع الزاهد قد يقع في ذنب، فإذا قيل له يا فلان ليش الله يهديك فعلت كذا وكذا، ماذا يقول؟ يقول والله هذا الشيء فرط مني وقضاء الله وقدر، وإني تائب إلى الله عز وجل. وهذا واقع ويقع ويحتج به ويقبل، والإنسان بشر، الإنسان بشر. لكن شيخ الإسلام قول شيخ الإسلام من وجه أقوى منها، شيخ الإسلام يقول ما كان لموسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه الله بعده وهداه، هو صلى الله عليه وسلم أعلى من أن يلوم أباه على هذا، لأنه تاب، والتائم من الذنب كمن لا ذنب له. ويمكن أن نقول بالتعليق بالوجهين جميعا، يمكن أن يكون هذا على المصيبة، وآدم إذا وجه هذا إلى الأكل فهو بعد الذنب، ولكن الواقع أن اجتماعهما صعب، فإما أن نرجح إما أن نرجح هذا أو هذا. فإذا قال أليس الله تعالى قد قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله ما أشركوا، حينما أمر فقال اتبع ما أوحي إليك من ربك، وش بعده؟ لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشرك. قلنا هذا خبر من الله عز وجل يبين به أن وقوع أن الشرك منهم وقع بمشيئته تسلية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس احتجاج وليس اعتذارا عنه، بدليل أن الله قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولم يذقهم الله بأسه إلا أن حجتهم باطلة، وهم يحتجون بهذا عن المشركين ليبرروا موقفهم من الشرك، لا ليستعتبوا بل ليبرروا موقفهم من الشرك. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا الشيء الأول مما تتضمنه الدرجة الأولى، الإيمان بأن الله عليم بما الخلق عاملون. عليم بجميع أحواله. وقوله رحمه الله بعلمه القديم، القديم عند الفلاسفة هو الذي لا أول له، بمعنى الأزل، بمعنى الأزل، وليس كالقديم بمعنى اللغة. القديم باللغة ما كان سابقا لغيره وإن كان حادثا، كقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
اقلب الشريط من فضلك.